إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله ذو الجود والإحسان، تفضل علينا بمواسم الخيرات لنسارع إلى الطاعات ونتزود من الأعمال الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة بعد الممات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتصدق وقام حتى تفطرت قدماه، فلما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات من الصائمين والصائمات، حديثنا اليوم إليكم عن الصدقة في رمضان. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الإمام أحمد وزاد: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. والجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود ومن أسمائه الجواد. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وعن الفضيل بن عياض قال: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده يجمع أنواع الجود، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو وجبريل عليه السلام في شهر رمضان، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه القرآن الذي نزل به عليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع عما زجر عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتاده: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. ذكر ابن رجب أن في تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان، لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. ومنها إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه أحمد والترمذي. وأخرجه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها وزاد: وما عمل من أعمال البر إلا كان أجره كصاحب الطعام ما كان من قوة الطعام فيه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. ومنها أن شهر رمضان يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي. وهذه الخصال أيها الصائمون كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن من الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. ولأحمد أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، صرح به أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير. أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كما في حديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. أخرجه أحمد وابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. ومما يؤسف له أن صوم عامة الناس لا يجتمع فيه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر رمضان إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، فيكون في ذلك شاكرا لله على نعمه، شاكرا لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده له بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض العارفين لما شرع الصيام، فقال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذه بعض حكم الصوم وفوائده. فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. وكان كثير من السلف رحمهم الله يواسون من إفطارهم ويؤثرون غيرهم ويبيتون وقد طووا بطونهم دون إفطار ليفطر غيرهم من ذوي الحاجة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتناول عشاء تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. أخرجه ابن حبان. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يروحهم وهم يأكلون. أخرجه ابن حبان. وله فوائد أخرى. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ونحن أيها الإخوة الصائمون وأيها الأخوات الصائمات في هذه الظروف ومع هذه الجائحة والوباء، كثير من الناس بحاجة إلى الصدقة، فليبادر المسلم إلى التصدق بما يستطيع، وليحتسب ذلك عند الله عز وجل. ونذكر أيها الإخوة الصائمين والصائمات أن المسلم إذا لم يجد ما يتصدق به فإن الله عز وجل قد فتح له أبوابا للصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبوابا في الصدقات، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا أمسك أذاه عن الناس فهو صدقة يتصدق بها على نفسه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كما نسأله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله ذو الجود والإحسان، تفضل علينا بمواسم الخيرات لنسارع إلى الطاعات ونتزود من الأعمال الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة بعد الممات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتصدق وقام حتى تفطرت قدماه، فلما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات من الصائمين والصائمات، حديثنا اليوم إليكم عن الصدقة في رمضان. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الإمام أحمد، وأخرجه الإمام أحمد وزاد: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. والجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود ومن أسمائه الجواد. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وعن الفضيل بن عياض قال: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم. أخرجه أبو نعيم في حجية الأولياء. فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده يجمع أنواع الجود، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو وجبريل عليه السلام في شهر رمضان، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه القرآن الذي نزل به عليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع عما زجر عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتاده: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام، وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. ذكر ابن رجب أن في تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان، لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان، أخرجه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. ومنها إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه أحمد والترمذي. وأخرجه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها، وزاد: وما عمل من أعمال البر إلا كان أجره كصاحب الطعام ما كان من قوة الطعام فيه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. ومنها أن شهر رمضان يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي. وهذه الخصال أيها الصائمون كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن من الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وليحمد أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، صرح به أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير. أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كما في حديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. أخرجه أحمد وابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. ومما يؤسف له أن صوم عامة الناس لا يجتمع فيه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر رمضان إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، فيكون في ذلك شاكرا لله على نعمه شاكرا لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده له بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض العارفين لما شرع الصيام، فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذه بعض حكم الصوم وفوائده. فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. وكان كثير من السلف رحمهم الله يواسون من إفطارهم ويؤثرون غيرهم ويبيتون وقد طووا بطونهم دون إفطار ليفطر غيرهم من ذوي الحاجة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتناول عشاء تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. أخرجه ابن حبان. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يروحهم وهم يأكلون. أخرجه ابن حبان. وله فوائد أخرى. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ونحن أيها الإخوة الصائمون وأيها الأخوات الصائمات في هذه الظروف ومع هذه الجائحة والوباء، كثير من الناس بحاجة إلى الصدقة، فليبادر المسلم إلى التصدق بما يستطيع، وليحتسب ذلك عند الله عز وجل. ونذكر أيها الإخوة الصائمين والصائمات أن المسلم إذا لم يجد ما يتصدق به فإن الله عز وجل قد فتح له أبوابا للصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبوابا في الصدقات، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا أمسك أذاه عن الناس فهو صدقة يتصدق بها على نفسه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كما نسأله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.